أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن قلت بأن دليل لا حرج لا يصلح لأن يكون حاكما على الأدلة الأولية، وذلك لأن دليل لا حرج متقدم زمانا على معظم الأدلة الأولية، فلا يكون ناظرا لها ومتفرعا عنها. فكيف يقال حينئذ بالحكومة؟ قلت بأن دليل لا حرج لا ينحصر على رأي الأعلام بخصوص هذه الآية التي نزلت في مكة، بل استدلوا على لا حرج بأدلة كثيرة، ومنها روايات صدرت عن الصادقين عليهما السلام، فهي متأخرة عن معظم الأدلة الأولية. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا تمامية ما ذكر من أن ما دل على قاعدة لا حرج متقدم زمانا على معظم الأدلة الأولية، عليكم السلام، فمع ذلك نقول، عليكم السلام ورحمة الله، بأن المقصود من النظار يعني صلاحية أو صلاحية أحد الدليلين للنظر للدليل الآخر، وهذا كما يتم لو فرضنا أن الدليل الحاكم متأخر زمانا عن الدليل المحكوم، يتم حتى لو كان الدليل الحاكم متقدما زمانا على الدليل المحكوم. وليس مقصود الشيخ الأعظم الذي طرح بحث الحكومة في قوله بأن الدليل الحاكم متفرع على المح كوم وناظر إليه، أن الدليل الحاكم لابد وأن يكون متأخرا زمانان من حيث صدوره، بل قد يكون الدليل الحاكم متقدم ومع ذلك يصدق أنه متفرع عنه تشريعا، لكن الشارع ما بينه إلا متأخرا لمصلحة التدرج في بيان الأحكام. وإن كان في لوح التشريع الحاكم متأخر رتبة عن المحكوم ومتفرع عليه. تم الكلام في هذه النقطة، واتضح لديك أن الصحيح في الجمع بين دليل لا حرج والأدلة الأولية هو بالوجه خامس من الوجوه الخمسة التي ذكرناها، وهو الحكومة مولاي. شيء لعلامات ودلالات، هذا كي نستكشف السنة القادمة ماذا سنصنع، هذا حتى تتبين لنا الحقائق، جعلناه حتى تتضح لك أنت، تتضح لنا نحن الرؤية، حتى بعد لا نضيع عمر ولا نضيع عمر يا مولاي، هذا كله للكشف. ترى في البحث الخارج غاتي هالشكل كذا، بعد مو مثل ما اعتدت انك والله بتراجع الكتاب المعين وبتحضر منه، لا تجي ما تدري ايش يقول، مو بالضروره واحد يجي كل يوم في وادي، هذا تدريب، هذا حتى لا تنصدم، تبك صدمه بعد ذلك. على كل حال، النقطة الثامنة، هل القاعدة قاعدة لا حرج موهونة بكثرة التخصيصات أم لا؟ فقد وقع البحث بين الأعلام بأنه كيف يمكننا التوفيق بين دليل لا حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، وبين كثرة التخصيصات لهذه القاعدة فقد خصصت بما دل على وجوب الجهاد، وخصصت بما دل على وجوب الحج، وخصصت بما دل على وجوب الخمس والزكاة، وما دل على وجوب الدية على العاقلة إذا جنى شخص جناية خطئية فتتحمل العاقلة الدية، وإلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي هي حرجية. فبماذا يجاب عن هذه الشبهة؟ فقد ذكرت أجوبة عديدة لدى الأعلام، أشير للمهم منها ثم نتنظر ونتأمل في الجواب الأنسب. الجواب الأول هو ما ذكره المحقق النراقي في عوائد الأيام، وحاصل ما ذكره هو أنه يمكن أن نلتزم بالتخصيص، فإن ما من عام إلا وقد خصص، وما من مطلق إلا وقد قيد. وهناك عليكم السلام ورحمة الله، وهناك آيات كثيرة قرآنية قد خصصت من قبيل الآية المباركة وأحل لكم ما وراء ذلكم، حيث دلت الآية المباركة على حلية النكاح من غير المحرمات التي أشار لها القرآن. ثم خصصت هذه الآية بالجمع بين العمة وبنت الأخ، والجمع بين الخالة وبنت الأخت، والجمع بين الفاطميتين. ومن قبيل الآية المباركة التي تقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآية. فهذه آية دلت على الحلية في غير الموارد المذكورة، مع أن هناك روايات كثيرة خصصت هذه الآية ودلت على حرمة غير المذكورات من قبيل حرمة السباع، ومن قبيل حرمة ما لا فلس له من المأكولات البحرية وغير ذلك من الموارد الكثيرة. إذن فحتى لو كان دليل لا حرج آية قرآنية، فمع ذلك يقول النراقي لا مانع من الالتزام بالتخصيص، فتخصص الآية ببعض الموارد التي فيها حرج كوجوب الجهاد ووجوب الحج ووجوب الخمس ووجوب الزكاة وإلى آخره. إذن فالأصل أنه لا حرج في الشريعة إلا فيما دل عليه الدليل، ولا يلزم من ذلك أن تكون قاعدة لا حرج كما قال بعضهم موهونة بسبب كثرة التخصيص. هذا جواب من نراق، ولكن قد يتأمل في هذا الجواب بأن لسان دليل لا حرج آب عن التخصيص، ومع كونه آبيا عن التخصيص فكثرة التخصيصات توهن هذه القاعدة، ولا بد من تأويلها بغير ما فهمه القائلون بها. إذ لا معنى لأن يقول الشرع ما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم يقول إلا وجوب الجهاد إلا وجوب الحج إلا وجوب الخمس إلا وجوب الزكاة إلا حرمة أكل الميتة إلا حرمة، وهكذا. أي قاعدة هذا؟ وهذا يفترق عما ذكرته الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إذ من الواضح أنه أقصى ما تدل عليه الآية أنه لا أجد شيئا حراما إلا هذه الأمور، لأنه لم يجعل الشارع شيئا محرما، وعدم الوجدان لا يمنع من الوجود. الآن عدم الوجدان لكنه لا يمنع من الوجود. الآن أنا لا أجد لكم، يعني لكم الآن لا أجد لكم شيئا محرما لأنني لا أعلم. الآن في هذا الزمان وأدنى الشريعة مبنية على التدرج لا أجد شيئا محرما الآن لكم إلا هذا، بعد ذلك لا، قد أبين لكم شيئا آخر وبين. فلسان هذه الآية لا يمنع من التخصيص بخلاف لسان آية نفي العسر والحرج. إذن هذا يا مولاي الجليل الجواب الأول وما يمكن التأمل فيه. الجواب الثاني ما ذكره السيد بحر العلوم. وهو أن بعض الأحكام التي يعتبرونها حرجية ليست هي أحكاما حرجية في الواقع، وإن قال المشكلون بأنها حرجية إلا أنها في الواقع ليست حرجية. وأما ما هو حرجي في الواقع فقد نفاه الشارع، فلا يوجد تخصيص ولا كثرة تخصيصات، بل هذا اشتباه، وبيانه بشكل واضح هو أن كل ما جرت العادة عليه فلا يكون بنظر العرف حرجيا. ومما جرت العادة عليه بذل النفس من باب الحمية والدفاع عن الأوطان والدفاع عن الأعراض، ولا يعتبر العرف ذلك أمرا حرجيا، وإن كان فيه قتل وإزهاق للنفس، لكن ما دام لأجل الدفاع عن الوطن أو النفس أو العرض فلا يعتبر حرجيا بنظر العرف، وبهذا لا يكون وجوب الجهاد أساسا حرجيا ما دام عرفا لا يعتبر حرجيا. وكذلك العرف قد يبذلون الأموال الطائلة لأجل أغراض معينة ولا يعتبرون بذل الأموال أمرا حرجيا، وبالتالي فلا يكون دفع الخمس حرجيا ولا دفع الزكاة حرجيا ولا دفع الدية حرجيا، لأن هذا أمر متعارف حتى قبل وجود الشارع ريعة أنهم كانوا يدفعون ضرائب ويدفعون ديات ويدفعون أموالا ولم يعتبروا ذلك أمرا حرجيا. إذن فكل ما جرت العادة وجرى العرف عليه لا يعتبر أمرا حرجيا بنظر العرف، فإذا جعله الشارع لم يكن حرجيا. وأما ما لم تجري عليه العادة فهذا قد يكون حرجيا، ولكن مع ذلك لم يجعله الشارع. فمثلا مما لم تجري عليه العادة تعذيب النفس، فلم تجري عادة العقلاء على تعذيب أنفسهم، وهذا لم يجعله الشارع. ومما لم تجري عليه العادة تحريم المباحات والمحللات، فلم تجري العادة على أن الأمور المباحة يحرمها الإنسان على نفسه. نعم بعض المتصوفة يحرمون الحلال على أنفسهم من باب الترويض، لكن لم تجري العادة على تحريم المباحات على لأن في ذلك حرج ولم تجري عليه العادة، والشارع أيضا لم يجعل هذا الحكم ولم يحرم المباحات. إذن فالحرج يمكن أن يقسم إلى قسمين: القسم الأول ما جرت العادة على تحمله، وهذا لا يعتبر حرجا عند العرف ولذلك يتحملونه، فكل حكم من هذا القبيل لا تنفيه الآية لأنه ليس حرجا عرفا خارج تخصصا لا تخصيصا. وأما القسم الثاني فهو الحراج الذي يعتبره العرف حرجا وفيه مشقة، وهذا لم يجعله شارع. وبالتالي فكثير من هذه، بل كل هذه الأحكام التي قيل أنها تخصيصات، أساسا ليست تخصيصات بل خارج تخصصا، لأنها ليست حرجا عرفا. فمن يقول أن وجوب الجهاد حرجي متوهم، ومن يقول أن وجوب الخمس حرجي مشتبه، ومن يقول أن وجوب الحج حرجي غلطان. هذا من بحر العلوم. ويمكن التأمل في ذلك بأن هذا التفصيل لا شاهد عليه، فما هو الدليل على أن الحرج ينقسم إلى قسمين؟ القسم الأول ما تبان العرف على قبوله وتحمله، والقسم الثاني ما تبان العقلاء على عدم قبوله وتحمله. وما تبان العقلاء على قبوله ليس حرجا عرفيا فلم يجعله شارع، وما لم يتبان عليه، فما تبان العقلاء على عدم قبوله، على قبول عفوا، فليس حرجيا وإن جعله شارع، وإن جعله الشرع لكنه ليس حرجيا. وأما ما تبان العقلاء على أنه حرجي فلم يجعله شارع، فهذا أمر لا شاهد عليه. هذا أولا. وثانيا، لا نسلم بأن العرف لا يرون بذل النفس وبذل المال أمرا حرجيا، بل يعتبرونه أشد الحراج. فأي حرج أشد من بذل النفس؟ وأي حرج أشد من بذل المال؟ بل يعتبرونه حرج لكن يتحملونه لأجل أغراض ومصالح أكبر منه، فلمصلحة الوطن ولمصلحة العرض يقدمون على تحمل هذا الحرج، لأنهم ينفون كونه حرجيان. فهذا أول الكلام. إذن فالقول بأن هذه الأمور خارج تخصصان محل تأمل ونظر، فأصل التفصيل لا شاهد عليه. والشيء الثاني، لو سلمنا بما عليه هذا التفصيل العرفي، فمع ذلك نقول العرف لا ينكرون كونه حرجيا بل يقولون أنه حرجي لكن يتحملون لما وراءه من الأغراض والمصالح، لا دليل على هذا الخروج التخصصي. إذن هذا الجواب الثاني من بحر العلوم. الجواب الثالث من المحقق القمي، يمكن نقبله بلنا من قوم، ونحن الآن في قوم، ما ذكره المحقق القمي في القوانين، في القوانين دقق وياه. وحاصل ما أفاده هو أن الأحكام التي بطبعها وبطبع امتثالها تكون حرجية لعموم المكلفين، فهذه لا تتكفل أدلة لا حرج بنفيها، لأن نفس طبيعة التكليف بها حرجية، وامتثالها أساسا لعموم الناس أمر حرجي، فلا تتكفل الآية أو بقية الأدلة على نفيه.
وأما الحرج الزائد عما يقتضيه التكليف وطبيعة الامتثال فهو المن في بدليل لا حرج. فإما أن الشارع من الأساس لم يشرع هذه التكاليف التي توجب الحرج أكثر من مقدار الامتثال، أو أنه لو شرعها فهي من فيها، مثل الاحتياط لمن شك في جهة القبلة، فإنه لو ألزمه الشارع بالصلاة إلى الجهات الأربع والصلوات اليومية خمس، فطلب فأمره أن يكرر الصلاة 20 مرة، ناهيك عما لو استمرت الجهالة أكثر من يوم، للزم من جعل الاحتياط العسر والحرج، وهذا أكثر مما تقتضيه طبيعة التكليف، فهو المنفي بلا حرج. إذن فالحرج على قسمين: القسم الأول الحرج الذي تقتضيه طبيعة التكليف فهو بطبعه حرجي وامتثاله حرجي لدى عموم الناس. القسم الثاني الحرج الذي لا تقتضيه طبيعة التكليف بل حرجه أكثر مما تقتضيه طبيعة التكليف، كما لو استلزم منه الاحتياط مثلا. فالقسم الأول الحرج الذي تقتضي طبيعة التكليف هو الثابت في الشريعة ولا تتكفل لا حرج نفيه، ومن ذلك وجوب الجهاد، فوجوب الجهاد بطبعه حرجي، وما دام بطبعه حرجيا فلا تتكفل الآية نفيه. وبعض الأحكام ليس بطبعها حرجية وبطبيعة امتثالها حرجية، بل الحرج أزيد مما يقتضيه التكليف، مثل وجوب الصلاة، فوجوب الصلاة بطبع ليس حرجية، إنما الحرجية تكون بسبب الاحتياط وتكرار الصلاة لاشتباه القبلة، فهذا الحرج الزائد عما يقتضيه طبيعة التكليف هو الذي تتكفل الآية بنفيه. وبناء على ذلك لا تكون هذه الموارد المذكورة من التخصيصات، بل هي خارجة تخصصا، فلا يقال أن القاعدة موهومة بكثرة التخصيصات، فوجوب الحج ليس من التخصيص، ووجوب الخمس ليس من التخصيص، ووجوب الجهاد ليس من التخصيص، بل هذه خارجة تخص خصوصا لأن طبيعة امتثالها لدى عموم الناس حرجية. إن شاء الله غير واضح مولاي؟ هذا جواب من؟ القمي. يأتيك غدا المناقشة فيه، ثم لدينا جواب رابع، ثم سندخل في النقطة التاسعة، وهي أن دليل لا حرج هل يختص بالواجبات أو يشمل المحرمات، لأن هناك بحث عندهم، هل قاعدة لا حرج خاصة بالأحكام الوجوبية أو تشمل حتى الأحكام التحريمية كحرمة مثلا أكل الميتة وحرمة الفقاع وحرمة الخمر وحرمة الزنا وإلى آخره. فالبعض يقول إذا لم يشرب الخمر فذاك حرج عليه، لأنه أيام كفره كان متعودا كالشاي، كما بعضهم يشرب الشاي 25 ساعة في اليوم، ها بعضهم أيام كفره معتاد على هذا، يقول لما أسلم في حكم حرجي في حقه. فهل تتكفل لا حرج نفي الأحكام التحريمية أم لا؟ والحمد لله رب العالمين.